عمري مش ممكن نحن نحط في الإنسان صفته تأكل في الغرس إلا مصعب، لكن أنا بسأل بس سؤال نفسه. الإمام أبو حنيفة وضع كتاب في أصول النظر، منين أخذ أصوله؟
الأحكام هو متوسط
ويقال ليش ما ألف أبو حنيفة في الأصول؟ ليش ما ألف الإمام أحمد؟ ليش ما ألف الإمام مالك؟ ما كانوا مضطرين لألف كل شيء، وكل شيء بيرغب رأي إنسان.
طبعاً كيف نطلب هذه الأمور أخي؟
أنت من نطمع شيء؟ جماعة أبو حنيفة طمعني في أكثر. أنا أقول هذا لعل وضحت المسألة. إن
شاء الله. هذا بعض العلماء الشيخ يقول الحاضر مقدم عن المنين.
شيخي بالنسبة للتورط في الصلاة، هناك بعض الأحيان أو غالب الأحيان إذا كنا مثلا متأخرين عن صلاة المغرب أو العشاء ركعة، وجلس الإمام للتشهد الثاني، وكان الإمام في حقه مثلا في صلاة المغرب الركعة الثالثة وفي حقك الركعة الثانية، ولكنك تتورط في هذا، فهل هذا من باب إنما جعل الإمام ليؤتم به أم هناك أمر آخر؟
لا، هو من هذا الباب أولا، ومن باب أن صلاتي أنا الآن هي صلاتي مع الإمام، هي آخر الصلاة
بالنسبة لك،
يعني أكثر من هي، يعني المسألة لها علاقة بصورتين. إذا كان هذا الإمام لا يتورط، ماذا نفعل عنه؟ نفصل، نقول إذا كان لا يتورط اتباعا لرأي إمام أنا نتابعه، إذا كان لا يتورط إهمالا للسنة فنحن نأتي بالسنة ولا نوافقه. إذا صورت الصورة اللي قدمتها وكان المفروض أن هذا الإمام يتورط، فعلا يتورط أو ما يتورط فكلاهما عندنا سواء، نحن لازم نفعل الفعل الذي هو يفعله وهو التورط في آخر الصلاة. وفي هذا حكمة، لأن الداخل حينما يدخل ويجد المقتدي متوركا يدور في باله أن هي آخر الصلاة وآخر التشهد، فيسارع ليدرك الإمام قبل أن يخرج من الصلاة والسلام. فخلاصة القول ليس عندنا إلا إنما جعل الإمام ليؤتم به.
شيخ، من مصادر التشريع هل تعتبر القياس مصدر من مصادر التشريع؟
اي نعم،
يعني هذا شيء من التقطير.
القياس من مصادر التشريع، لكن الناس وطبعا خاصة الناس هم على طرفين خير، فمنهم من ينكر القياس أصلا كأهل الظاهر، ومنهم من يقر القياس وهم جماهير العلماء. هؤلاء المقرون القياس انقسموا إلى قسمين، قسم يحتاج بالقياس في حدود الضرورة والحاجة، قسم آخر يتوسع القياس إلى درجة أنه قد يؤثره في بعض الأحيان على النص. ولا شك أن الطول الوسط ذكرا هو الطول الوسط تبنيا، أي الذي ينكر القياس فهذا إنسان لا يعتد النظر السليم الذي لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليه في غير ما حديث، من ذلك مثلا قوله عليه السلام حينما ذكر أن إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله على ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام أليس يكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له عليها أجر. نحن نلاحظ هنا عبارة صدرت من الرسول عليه السلام وهي قوله أرأيت، بينما نجد حينما يتناقش المنكرون للقياس مع المقرين به يسمون المقرين به بالآرائيين، لأنهم يقولون أرأيت كذا أرأيت كذا. والحقيقة أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث هو الذي سمى كلمة أرأيت، لكن خطأ أولئك القياسيين أنهم يتوسعون في استعمال القياس حيث لا ملجأ ولا ضرورة إليه. ولذلك أعجبني من أقوال الأئمة كلمة الإمام الشافعي يقول القياس ضرورة حيث اضطررنا إلى استعمال قياس قلنا به وإلا فلا. فالطرف الآخر ليشارك الإمام الشافعي في قول القياس لا يقف له بدون ضرورة، وإنما يتوسع في ذلك، وكما قلت أحيانا حتى في حدود ما يخالف النص. فقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق أرأيت رد على أهل الظاهر الذين ينكرون القياس، هي الرسول عليه السلام يقابل بين إتيان الحرام وإتيان الحلال. ثم كما يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أن الله عز وجل كثيرا ما يذكر بعض الحوادث وبعض القصص التي وقعت في الأمم السابقة ثم يعقب عليها ربنا عز وجل بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا معناها حظ على الاعتبار، وهو القياس أن تقيس النظير على النظير والمثيل على المثيل. إذن القول الوسط هو قول الإمام الشافعي، لا قول الظاهريين اللي بيكروا القياس ولا قول الآرائيين الذين يتوسعون بالقياس. مثلا نحن قرأنا حينما درسنا منهبنا الذي نشأنا عليه في إقبال طلبنا للعلم وهو المذهب الحنفي، قرأنا في كتب الأحناف من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة ولو خطأ. أما تراجع المبسوطات من كتب الفقه والموسعات منها، أي التي لا تقف فقط عند مجرد الدعوة بل هي تقرن الدليل مع الدعوة، قالوا تبطل الصلاة بالكلام ولو خطأ قياسا على المتعمد. له مصير قياس النقيض على النقيض. هذا أولا، يعني يظهر بطلان هذا القياس، لا انه فيه قياس النقيض على النقيض، وثانيا لقد وقعت غير ما قصه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع في هذه القصص كلام خطا، وما امر عليه الصلاه والسلام ان يخطئ في صلاته والمتكلم خطا بإعادة الصلاة. من أشهر هذه القصص قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي شمت رجلا وكلاهما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما عطس من بجانبه قال له يرحمك الله، أما الذي كان عن جانبيه فكانوا فقهاء يعلمون أنه يرحمك الله يهديكم الله يستغفر لكم، هذا كلام يستغفر للصلاة. ولذلك ما كان من الذين كانوا حوله إلا أن سكتوه، ليس الكلام لأنهم يعلمون أن الكلام لا يجوز، لكن تسكيتا له بالضرب على أبقائه، كأنهم يقولون له بلسان الحركة وليس بلسان اللسان اسكت. فماذا كان موقف الرجل؟ ضاق ذرعا بمثل هذا الإنكار بالضرب على الأبقار، فرفع صوته وقال: وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي. الحديث طويل معروف لدى الجميع، وإنما بالأخير عرف الرجل أنه أخطأ بالصلاة خطأ فاحشا، وبناء على ذلك تصور أنه سيلقى من النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عنة. ولذلك تصور لنا كيف كان موقف الرسول بجانبه لطيفا، حيث قال: فلما قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة أقبل إلي، فوالله ما كهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فإذا القياس حق، ولذلك كان السلف الصالح يجتهدون، ومذكور عن ابن مسعود في غير ما رواية كان يقول: هذا من رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. لكن كما قلنا آنفا التوسع في القياس هو الذي ينكره علماء السلف وعلماء الحديث، فحيثما وجدت الضرورة لاستعمال القياس قاس الإنسان وألا فلا.
الشيخين، رجل دخل إلى المسجد فوجد حجة في صف بين السواري وصفوف المتقدمة مكتملة، فأيهما الأولى أن يصف الصف الذي فيه حجة وهو بين السواري، أم ينشئ صفا جديدا منفردا؟
هل هذا الصف في الشرع صف
اللي بين السواري؟
وهل ينسل عنه ولا غيره؟
ليس صفا طبعا.
إذا صف السؤال ناصبي.
طيب، تتم للسؤال. الصف الذي خلف الإمام مباشرة، كأن أحد الإخوة قال أن الشيخ يقول أن الصف الذي خلف الإمام مباشرة ولو كان بين السواري يعد صف، فما صحة هذا الكلام؟
نحن لا نقول بين السواري، نحن نتحدث عن القضية لمسجد صلاح الدين بصورة خاصة. هناك المنبر، فنعتبر الصف الذي خلف الإمام هو صف كامل، ليس هناك سواري، لكن الصف الذي وراء المنبر أي إلى الجهة الغربية هو مقطوع عن الصف الذي وراء الإمام، فهناك لا نصلي. أما لو صورنا صفا بين السواري كما جاء في السواري وكما نقل إليك عني فأنا بريء منه. واضح
شيخ؟ تفضل.
يا شيخي صفى لنا الدهر والأيام قد ابتسمت وحقق الله في الدنيا أمانينا.
ما شاء الله.
قد قالوا يا شيخي أن الشيخ لا يقول بها، فقد قلتم بها بوجود الراية، فما رأيكم بها دون راية؟
يعني بها قد قلنا بها
في وجود الراية
قلنا بها ماذا؟
هاي يا شيخ لم تعرف، قلت بها لوجود الراية ووجدنا فعلا للإخوان أيد هذا العمل، فما تقول بها في حالة وجود عدم الراية؟ نعم عدم وجود الراية.
ما هي يا أخي؟
أنا
الغاز طلعناه ثلاثة أكي صلاة
قلتم بالجهاد يا شيخي في وجود الراية ووجدنا ذلك من أفعال الأخوة، فما تقول إذا دعا إلى الجهاد راية غير الإسلام؟ يعني راية تكون علمانية أو راية تكون من حكم محلي أو كلام يقول حارب ضد شرك، فما يعني وضع حكم حربنا إحنا ضد هاي الراية، ما هاي الراية ضد الشرك؟
الآن أنت في اعتقادك في رأي إسلامي ولا لا؟
الآن ما في رأي.
ما في؟
ما في رأي.
قال يعني بيجادوا في أفغانستان وفي سبيل ماذا بيجادوا؟
هذا علمنا أخيرا يا شيخ، أما قبل هذا الكلام ما أعرف أنه في رأي.
طيب والآن أنت في الأخير ولا في الأول؟
نعم بالأخير.
طيب فإذا لماذا نتكلم عن الجهاد في غير راية أو في راية إسلامية؟
وقد يفرض هذا الأمر يا شيخ.
سمعك الله. إذا فرض على الإنسان شيء له خيرة فيه؟
قد يكون له خيرة بعض الشيء يا شيخ.
إذا كان له خيرة فلا يفرض عليه. كيف تتصور من بها بتقول قد يفرض عليه ومن بتقول إنه خيرة؟ كيف ذلك؟
ليس له خيرة.
أنا يشبه سؤال بعض أخوان الطلبة الذين يؤخذون إلى الجيش
بالضبط
باختيارهم ولا
جبرا،
فأنا بتعجب من أحدهم اللي بيسأل إنه بدهم يحلقوا لحيتي. طيب شو الحكم؟ أنا بقول له باختيارك ولا غصب عنك؟ هو بيقول لا غصب عني. طيب غصب عنك ليش عم تسألني؟ أما إذا كان لك خيارة لا تحلقها، هذه معصية.
هنا الأمر يا شيخ يختلف قليلا. الأمر هنا قد يكون الحرب تحت هاي الرأي المشركة أو الرأي اللي هي مو صحيحة ضد دولة شرك، والجهاد في تلك المنطقة جهاد واجب، فإن حارب ذلك الرجل تحت هذه الرأي قد لا يحارب تحت هذا الرأي، تحت عصب مؤمن أو منفردا، فمن يعني سبحان الله من الأولى يعني أن يحارب تحت عصبة مؤمنة أو منفردا إن لم يجد أو ينضم تحت هذا الرأي؟
يا أخي موجود الرأي الإسلامي الآن، ليش عم تبحث في الخيال؟
لا مو خيال.
الرأي الإسلامي موجود ولا لا؟ موجود. الجهاد الإسلامي موجود ولا لا؟
موجود.
لماذا تفترض الآن فرضيات ولا تمشي مع الواقع إذا كنت في الجهاد؟
يا شيخ الواقع يفرض ذلك، مثلا الجهاد
عندما يفرض الواقع ليس لنا خيرة، هذا معنى الكلام. لما تقول يفرض معنى ليس لنا الخيرة، لكن الآن لك خيرة أنك تجاهد ولا ما لك خيرة؟
نعم
لنا خيرة. لماذا لا نجاهد؟ ولماذا نتصور أنه قد يفرض علينا؟ حينما يفرض علينا فبكل ساعة يقول عنا بالشهاد، كل ساعة إلى ملائكة، يعني حينئذ لها فتوى. الواقع يفرض علينا حين ذلك أن نعطي جواب، أما أنت الآن تفرض فرضية مع أن الفرضية أحسن منها قائمة موجودة.
وهذه الفرضية يا شيخ ما سمعنا فيها نحن إلا بعد إيش؟ بعد ما انقضى الأمر يعني.
ليش بس
بعد ما انقضى الأمر؟
هلا موجودة ولا لا؟
حتى وقت الأمر.
طيب
حتى الأمر معطل يعني.
لا مش معطل. ما معطل إن شاء الله لا يتعطل. أما الكفار بيحاولوا طبعا. إله إلا الله. نعم.
في زي حديث كل وجود الدين بدعة، حديث من سمى سنة حسنة فله أجر. يعني كيف زي تعارض بين الحديثين، أو إيش المقصود بالسنة الحسنة؟
ما في تعارض بين الحديثين والحمد لله. في الحديث الثاني من سنة في الإسلام سنة حسنة، والشطر الثاني من الحديث ومن سنة في الإسلام سنة ثانية. الآن أول ما يتبادر للذهن سؤال، ما هو السبيل لمعرفة السن الحسن أو السيئة؟ الجواب هو الشرع. إذا السن الحسن دل عليها الشرع، والسن السيئة دل عليها الشرع. وين التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي لا يعني
الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية تكون السنة الحسنة؟
لا، هذا سؤال ثاني، ما بيجوز تهرب من سؤالك الأولين إلا إذا تبين لك أن والله ما في إشكال بين هذا الحديث وهذا الحديث. ليه؟ لأن وضحنا لك وأنت أجب أن السنة الحسنة تعرف بطريق الشرع، والسنة السيئة تعرف بطريق الشرع. وين التعارض بين ما عرف حسنه شرعا وبين ما عرف سوءه شرعا؟
كل هذه المثال
نحن مثل ما يقول يعني نشرح شرح إجمالي إجمالي غير تفصيلي. الذين يقولون هذا الحديث معارض لهذا بيفهموا السن الحسن كيف؟ تاريخ الاستدلال منين نعرف السن الحسن؟ الشرع. يعني ما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. فإذا رجع الأمر إلى الشرع، فكيف صار في تعارض بين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والرسول بكل هذه الثانية من سنة في الإسلام سنة حسنة؟ التعارض يجي من سوء فهم الحديث الثاني، وهو أنه لنا نحن أن نستحسن بعض البدع، ولذلك يقع التعارض. لكن إذا أحسننا نحن فهم حديث ثاني من سنة في الإسلام سنة حسنة الثاني، أي سنة حسنة بدليل الشرع، لا للتعارض. الآن أنا بقول لك مثال مشان تشكل أمكانك. صلاة التراويح هي بدعة ولا سنة؟
سنة.
عمر قال نعمة البدعة هذه، وبيحتج فيها اللي ما فهموا لسا شو سنة شو البدعة، انه هاي التراويح سيد عمر قال نعمة البدعة هذه هي سنة وليست بدعة. ليه؟ لأن الرسول فعلها. أي قام الدليل الشرعي على أنها مشروعة، ولو أنها تركت برهة من الدهر زمان الرسول عليه السلام تعظم صلاة الإسلام بس صلاها جماعة وما بعد تركها، خلاف تبور صديق كلها ما صلوا التراويح جماعة، شاطر من خلاف عمر ما صلوا جماعة، بعدين عمر صلاها جماعة. هذه إحياء سنة مش ابتداء بدعة. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعند حديث من قول عليه السلام من صلى صلاة العشاء مع الجماعة ثم صلى القيام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة ثم يقوم قيام الليل مع الإمام فيما بعد صلاة العشاء في رمضان كتب له كأنه قام الليل كله. إذا هذا القول من الرسول وحده، لو فرضنا ما فعل الرسول جماعة التراويح، هذا القول وحده بيفتح لنا طريق إقامة صلاة الجماعة. مثال أوضح من هذا، بس هذا يمكن يحتاج إلى تذكير ومعرفة بالتاريخ الإسلامي الأول. تعرفوا غزوة خيبر، ما منكم أحد إلا وسمع بها. خيبر كانت اليهود، والرسول عليه السلام حاربهم حتى خضعوا لحكم عليه السلام وصالحهم على أن يعملوا في أرض خيبر وهي للرسول لأن فتاها عنوة. لكن الرسول عليه السلام ما في عنده صحابة مزارعين يعرفون ويتفرغون لخدمة خيبر وهي أرض زراعية مثمرة، فكان من السياسة الشرعية أن نخلى اليهود في أرضهم اللي صارت أرض المسلمين يعملون فيها مزارعة، لهم الشطر وللرسول الشطر. كان من جملة الشروط، هذا أول شرط، أن نصف الثمر إلكم نصف الثمر إلنا. حتى وقع أن الرسول عليه السلام كان يرسل كل ما آن وقت اقتطاف الثمار يرسل خراصا، وهو عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، كان يقول له هذا إلكم وهذا إلنا، رجل خبير. كان يقول له أنت ما عملتكم بالعدل، يرجع يقول له هل قلنا لكم هذا إلكم إلنا وهل قلنا إلنا إلكم، شو رأيكم؟ كان اليهود الأخبار يقولوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني هذا هو العهد، فيضعوا لحكمه. كان الشرط الثاني أن الرسول عليه السلام وضعه نقلكم فيها ما نشاء، يعني نحن نخليكم في الأرض تبعكم اللي صارت إيش؟ تبعنا، لأنه ما خضعت لحكم الله ورسوله، حكم الله ورسوله أسلموا أو يدفعوا جدي، لا رضي هيك لا رضي هيك، قاتلهم وقال النصر عليهم، صارت الأرض وما فيها للرسول عليه السلام. فاتفق معهم على شرطين، الشرط الأول عدوا أنتم أنت العبيد تخدموا هالأرض، إلكم نصف الثمار وإلنا نصف الثمار، ويبعث هذا الخبراس الحزير الماهر كما ذكرنا. الشرط الثاني نقركم فيها ما نشاء، يعني نخليكم في الأرض ما نريد نحن، بيوم لكم يا الله يقول أنا مش شايف ظهرك بالك يلا انصرفوا. فأنوا رضينا. مات الرسول عليه السلام في خيبر، جاءت خلافة أبو بكر ونفر في الله، جاءت خلافة عمر، بعدين بدأ لعمر الزور يخرج قال له الإنذار، شو بتقدروا تحملوا على دوابكم على جمالكم احملوا، غير هيك مالكم. يلا راح لوي حوران أو سوريا نزلوا بهذيك البلاد. الآن الشاهد وين؟ عمر أخرج اليهود من قبل، مو الرسول أخرجهم، هاي بدعة، هاي بدعة بمعنى اللغة، يعني شيء حدث بعد أن لم يكن. هل هذه بدعة حسنة ولا سيئة؟
مشروع
كان
من
الأول في من ضمن الشروط. إذا سيدنا عمر في معنى دليل نخلكم فيها ما نشاء، فهو نفذ الشيء الذي شاءه الرسول عليه السلام في الشرط الثاني. فإذا نحن ما بنقول هذا ابتداء، وإنما بنقول سنة حسنة. شو دليل أي سنة حسنة؟ الشرط اللي الرسول سبقه في القول، عرفت كيف؟ إذا قبل ما تسمع المثال والأمثلة كثيرة، حط في بالك خلاصة معنى الدين. من سن بالإسلام سنة حسنة، حسنة بأعلى الجهل يدل، ولا حسنة بدليل الشرع؟ دليل الشرع خلاص ما شرع. إذا الشرع حسن شيء على رأسنا رأينا قبح شيء رفضناه ورددناه هكذا. بينما قول عن السلام كل بدعة ضلالة، معناها كل بدعة أحدثت بعد الرسول عليه السلام يراد بها زيادة التقرب إلى الله، معناها ما في دليل على شرعيتها. هذا مثلا لو سألنا سائل، هل كان الرسول عليه السلام إذا سمع الأذان يقول الله رب هذه الدعوة التامة؟ يقول ما معنى؟ ما كان دليل. هل عندنا دليل أن الرسول كان يجيب المؤذن إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ نعم. صلينا على الرسول بعد الأذان وقلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي بدعة وبدعة حسنة وشو فيها يا أخي؟ لا، ما مقتلنا بها. طيب الرسول ما فعلها؟ ما فعلها؟ ما نعلم، يعني ما جاءنا نص، لكن ما بكفينا في شرعية هذا الشيء. قوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجتم في الجنة لا تنبغي إلا الرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سألني الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن صلاتنا على الرسول ودعانا له الوسيلة ما هو بدعة، ولو أن الرسول ما ثبت عندنا أن نفعله. ليه؟ لأنه شرعه لنا بقوله عليه السلام. وهكذا من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا قام الدليل على أن هذه السنة حسنة فقربنا بها إلى الله، وإذا قام الدليل على أنها سنة سيئة ابتعدنا عنها وأطعنا الله بالابتعاد عنها. من الدليل على السنة السيئة كل بلا ضلالة كل واحد النار. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.